بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن فرغ المصنف من الحديث عن الطواف وأحكامه، شرع في ذكر أحكام السعي بعد الطواف. ومعلوم أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. يقول: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة. هذا مستحب له إذا فرغ من الطواف خرج للسعي من باب الصفا، وإلا فمن أي مكان جاء للصفا فإن ذلك يتحقق به الواجب. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة. يرقى عليهما لأنهما جبلان صغيران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى عليهما ويستقبل القبلة ويكبر ويهلل ويدعو، وهما في جانب جبلي مكة، يعني بجانب الجبلين الكبيرين جبل أبي قبيس وقعيقعان، وهما جبلان عظيمان، وجبل الصفا أقرب إلى جبل أبي قبيس، وجبل المروة أقرب إلى جبل قعيقعان، وهما جبلان صغيران، والآن أصبح في داخل البناء في المسجد، وقد هيئ للسعي وأعد إعدادا جيدا، فأصبح بمقدور الإنسان أن يرقى الصفا والمروة، وهذا بيسر وسهولة. وما وضع الآن من البلاط وكذلك ما وضع من الشمع على الجبلين على جبل المروة هو على الجبل، فإذا وصل إليهما الساعي فإنه قد رقى الصفا، قد رقى المروة، وأما الصفا فيبقى جزء من الجبل، ولكنه إذا ارتفع إلى المكان الذي هو قريب من الحجر الباقي الآن فهو بكل حال فوق الصفا، لأن البلاط الآن الموضوع هو فوق الجبل، فإذا وصل إليه يكون قد أدى السعي وتحقق له الواجب، بل إنه تحققت له السنة بوصوله إلى هذا المكان لأنه فوق الجبل. قال: ويهلل ويدعو الله تعالى مستقبلا القبلة رافعا يديه، وهذا أيضا من السنن في أنه يرقى الصفا ويدعو، وإلا فإذا وصل إلى الصفا أكمل شوطه، ثم من الصفا إلى المروة شوط آخر، فسعيه بين الصفا والمروة يتحقق به الواجب. وإذا رقى الجبل استقبل القبلة، استقبل القبلة من على الصفا وكذلك على المروة، وهلل وكبر ودعا الله، فإن هذا أكمل وأحسن وأفضل. قال: واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي. الشيخ الإسلام يتكلم عن عصره أنه بني فوق الجبلين دكتان، بمعنى أنه جعل مكان مستقر لمن أراد الوقوف، وجعل المكان مهيئا، والدكتان المقصود مثنى دكة والدكة هو المكان المهيئ الذي دكت الأرض حتى أصبحت مهيئة لمن يقف أو يجلس فيها، والآن أصبحت مهيئة أكثر من ذي قبل، فكما هو معلوم الآن أصبح الصفا والمروة مهيئان تهيئة جيدة، وأصبح من مقدور الساعي أن يرقى إلى الصفا ويرقى إلى المروة. قال: وإن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا. قال: أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء، يعني أنه يجزئه السعي بين الصفا والمروة وإن لم يصعد فوق البناء، فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، يطوف سبعة أشواط، يعني ذهابه شوط ورجوعه شوط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. قال: ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، يستحب السعي والرمل بين العلمين، والعلمان هما موضعان الآن بين علامتين بارزتين، ملون بداية العلم الأول بالأخضر وكذلك نهايته بالعلم الأخضر، وهو بارز في المسعى معلوم، وهذا هو بطن الوادي، لأن نزوله من الصفا يصل إلى بطن الوادي إذا وصل إلى هذين العلمين. قال: وهما معلمان هناك، يعني هذه العلامة معلومة معروفة قديما، ذكرها العلماء أنها معروفة قديما، وضعت علامة حتى يعرف ما بين العلمين. قال: وإن لم يسعى في بطن الوادي، قرأت هذا؟
قال رحمه الله: وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه.
نعم، قال: وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هينته أو على هيئته، هنا في على هينته يعني على طريقته، أنه يمشي ولا يسرع، أو على هيئته السابقة، لو مشى بين العلمين فإنه يجزئ هذا، فإنه يجزئه هذا، لأن الرمل بين العلمين سنة.
نعم. قال رحمه الله: ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة.
نعم، هنا يبين المصنف أنه ليس بين الصفا، ليس بعد السعي صلاة، وإنما الصلاة هي بعد الطواف. قال: ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، يطرق هنا الطواف على السعي وهو كذلك، فالصلاة إنما تشرع بعد الطواف، وهما سنة أيضا من سنة الطواف، وأما بعد السعي فليس هناك صلاة، ولا يشرع لمن أكمل سعيه أن يصلي ركعتين أو أكثر إذا أراد بهما سنة السعي، لأنه ليس للسعي سنة، وأما إذا فرغ من السعي وذهب يمكث بالمسجد ويتنفل ويقرأ ويذكر الله فلا بأس بذلك، لكن المقصود أنه لا ينبغي أن يعتقد أن للسعي سنة كما أن للطواف سنة بأن يصلي ركعتين بعد الطواف، فليس بعد السعي شيء من ذلك.
نعم. قال رحمه الله: فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام.
قال: فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أصحابه أمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فأرشدهم إلى التمتع وإلى فسخ الحج إلى عمرة، ثم بعد ذلك يلبون بالحج من مكة. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الموطن تحصل المفارقة بين الأنساك الثلاثة في أعمال النسك، لأنهما قبل ذلك يشتركان في الإحرام، يشتركون جميعا أصحاب الأنساك الثلاثة في الإحرام وفيما يحرم عليهما أثناء الإحرام، وما يشرع لهم من التلبية جميعا، كذلك ما يشرع لهم من طواف القدوم أو طواف العمرة للمعتمر. ثم بعد ذلك يفارق المتمتع عمل القارن والمفرد بأن يحل، بأن يتحلل من إحرامه بعد السعي، وذلك بعد أن يقصر من رأسه ويبقي للتحلل من الحج شيئا من الشعر فيقصر وهو أولى، ويقوم بهذا تحلل من عمرته. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل من حج إلا من ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي. قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أي بالصفا والمروة أن يحلوا إلا من كان معه هدي، فلا يحل حتى ينحره، يعني لا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر. قال: والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، لأن عمل المفرد عمل القارن كعمل المفرد، ليس بين عمل القارن والمفرد فرق، يشتركان في أعمال الحج، سوى أن القارن يدخل أعمال الحج على العمرة، والمفرد يفرد الحج. ثم إن القارن يفارق المفرد في أنه يجب عليه هدي، يجب عليه هدي، وأما المفرد فليس عليه هدي. فالقارن يشابه المتمتع في الهدي، في أنه يجب عليه الهدي، ويشابه المفرد في أعمال الحج، في أعمال الحج. وبهذا يتميز كل نسك من هذه الأنساك الثلاثة عن غيره بشيء، فإن المفرد يشارك عمل القارن في كل أعماله ويفترقان في الهدي، والمتمتع يفارق المفرد والقارن في أنه يتحلل بعد عمرته ثم يبقى حلالا، وفي اليوم الثامن يلبي بالحج من مكة. قال: ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، ليدع الحلاق يعني الحلق للحج، حتى يبقى شيء من الشعر ثم يقوم بحلقه في الحج. قال: وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. كذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يتحللوا، وإذا تحللوا فإنه يحل لهم كل شيء حتى النساء، فإنهم يتحللون الحل الكامل ويستبيحون ما حرم عليهم في أثناء الإحرام. وهذا في حق المتمتع الذي تحلل بعد عمرته. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة.
نعم. قال: فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج. إذا كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن، سمي يوم التروية لأن الناس يستعدون لعرفة بأخذ المياه ويستعدون لذلك، فسمي يوم التروية لأنهم يستعدون ليوم عرفة بأخذ المياه في اليوم الثامن. ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فإذا كان هذا اليوم أحرم وأهل بالحج، هذه هي السنة. يعني المتمتع إذا تحلل من عمرته فإن السنة أن يحرم بالحج من اليوم الثامن، ولو أحرم قبله أو بعده فلا بأس، يعني لا يضره هذا. لو أحرم اليوم التاسع ثم صعد إلى عرفة وأدرك الوقوف، أو أحرم قبل ذلك في اليوم السابع أو السادس فلا بأس، لكن السنة أن يكون الإحرام في ضحى اليوم الثامن ثم يصعد بعد ذلك إلى منى كما سيأتي. أحرم وأهل بالحج، تقدم بيان معنى الإحرام وهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك وأهل بالحج فإنه يكون محرما. ويسأل بعض الحجاج عن التحلل من العمرة، هل يلزم أن يخلع الملابس وأن يبدلها أو أن يبقى أياما ليتحلل؟ لا يلزم هذا، لأن التحلل يحصل بتقصيره من الشعر فيكون بذلك تحلل. فلو بقيت ملابس الإحرام عليه ثم بعد ذلك أهل بالحج فلا بأس بذلك، ولا يلزمه أن يبقى أياما كما يظن البعض أن المتمتع لا بد أن يبقى يعني أكثر من يوم وهو متحلل، لا يلزم. بل السنة أنه إذا لم يتمكن من أداء العمرة إلا في اليوم الثامن فعليه أن يبادر بالإحرام بالحج، لأن هذه هي السنة. وأما إذا كان قد انتهى من عمرته قبل ذلك فإنه يبقى إلى في مكة حتى اليوم الثامن ثم يلبي بالحج. قال فيفعل كما فعل عند الميقات، يعني كما تقدم من الإحرام عند الميقات، وهو أنه ينوي بقلبه الدخول في النسك، وله أن يتلفظ يقول لبيك اللهم حج، ولم يبقى هناك بعد أن يهل بالحج هذا المتمتع، لم يبقى هناك عمرة، العمرة فرغ منها لأنه أهل في الميقات بعمرة، فقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وقد قضى هذه العمرة، ثم يقول في مكة إذا أهل بالحج لبيك اللهم حج، لبيك اللهم حج. والقارن والمفرد على إحرامهما السابق، لا يجددان الإحرام وإنما هما على إحرامهما السابق. قال وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، يعني إن شاء أن يحرم من مكة من داخل الحرم أو من خارج الحرم عندما يصعد يعني إلى عرفات، ولكن السنة أن يحرم من مكة. والمهم هو أن يدرك اليوم التاسع، أن يدرك الوقوف وهو ركن الحج الأعظم، ويفوت بطلوع الفجر من يوم العيد من يوم النحر. فمن وقف في عرفة يوم التاسع أو الليلة التي تليها فقد أدرك الوقوف، لكنه إذا وقف في النهار فلا بد أن يبقى حتى غروب الشمس. قال إن شاء أحرم من مكة وإن شاء أحرم من خارج مكة، هذا هو الصواب، يعني ليس هناك شيء محدد، وليس المقصود أن الصواب أن يحرم من خارج مكة، ولكن ليس في هذا محذور وليس في هذا شيء يتحرز منه. قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، وهو المعروف بالأبطح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأصحابه بالأبطح في اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن. قال والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، يعني لا يذهب إلى الأبطح، لأن الصحابة كانوا في الأبطح فأحرموا من مكانهم، فلا يسن له أن يذهب إلى الأبطح أو أن يذهب إلى مكان آخر أو أن يحرم من المسجد أو أن يحرم من مكان آخر، وإنما يحرم من المكان الذي هو فيه. قال وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. وعلى هذا فهذا الذي قدم مكة بالعمرة وتحلل منها حكمه حكم أهل مكة، فالذي ينبغي له والسنة أن يحرم من المكان الذي هو فيه، من المكان الذي هو فيه، لكنه لو أحرم من مكان آخر لا يقال أنه تجاوز الميقات، لأن مكة كلها يعني مكان للإحرام، وكذلك لو أحرم من خارجها. نعم.
قال رحمه الله: والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، والسنة أن يبيت الحجاج بمنى يعني ليلة التاسع، السنة أن يصعدوا إلى منى في ضحى اليوم الثامن ويدركون الصلوات الخمس في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، يصلونها في منى قصرا، هذه السنة. وأن يبيتوا في منى، والمبيت هذه الليلة هو سنة وليس كالمبيت ليالي التشريق، فإن مبيت ليلتين واجب، والليلة الثالثة إذا أدركه الغروب وهو في منى فيجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة. فالمبيت في ليلة التاسع وهي الليلة التي صبيحتها اليوم التاسع سنة، ولا يجب على الحجاج المبيت في هذه في منى تلك الليلة، ولكن ينبغي الحرص على السنة وتأدية الحج على الوجه الأكمل، ولا ينبغي الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان له عمل أو لديهما أو هناك مشقة في مجيئه إلى منى فإنه لا يشدد في هذا الأمر، ولكن لا ينبغي التفريط يعني في هذا الأمر. ولهذا ينبغي للحجاج الذين يرتبطون بحملات أن ينبهوا أصحاب الحملات أنهم يريدون السنة وأنهم حريصون عليها حتى يستعدوا لهذا، وحتى لا يحصل يعني من هؤلاء من أصحاب الحملات كما يقول يعني بعض الحجاج، يقول أرغمنا على الذهاب إلى عرفة ولم نمكن من المبيت يعني بمنى. فينبغي لهم أن ينبهوا أصحاب الحملات على أنهم إنما جاءوا لتأدية الحج ولطلب الفضيلة وقد بذلوا أموالهم، ويجب على من يعني كان قائما على هذه الحملات أن يتقي الله في المسلمين وأن يحرص عليهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، وكل إنسان يحرص على السنة ويحرص على الفضل. والحج يكمن بتأدية السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، هناك سنن كثيرة في الحج فينبغي الحرص عليها وعدم التفريط فيها. ثم إنهم يبيتون ليلة التاسع حتى تطلع الشمس، والسنة أن يدفعوا من منى بعد طلوع الشمس، السنة أن يدفعوا من منى بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ملبين، ويذهبون بعد ذلك إلى عرفة كما سيأتي كلام المصنف.
قال رحمه الله: وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا.
قال: وأما الإيقاد فبدعة مكروهة باتفاق العلماء. يقصد بالإيقاد هنا أن بعض الناس في تلك الأزمان كانوا يوقدون الشموع في عرفة ويستعدون بذلك، كما ذكر الإمام النووي في المجموع أنهم يتهيئون لذلك بجلب الشمع والمصابيح معهم ويوقدونها في عرفة، وبعضهم يسبق إلى عرفة قبل اليوم التاسع ويوقدون تلك المصابيح. فذكر الإمام النووي أن هذه بدعة، كذلك ذكر هنا شيخ الإسلام أن هذه بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولعل هؤلاء يريدون أن يظهروا يوم عرفة أنه يوم فرح فيوقدون فيه الشموع والمصابيح، ولكن هذه بدعة محدثة، وإنما تعظم المشاعر وكذلك أحكام الحج باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته لا بإحداث البدع. قال: وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. هذا حقيقة مشكل يعني ما وجدت له أصل يعني في كلام العلماء، ولكن لعل شيخ الإسلام يقصد بهذا أن الإيقاد يعني إيقاد المصابيح في مزدلفة لأنهم يحتاجون لذلك، لأن الناس عندما يذهبون إلى عرفة يذهبون في النهار ولا يحتاجون إلى مصابيح ولا إيقاد، وكذلك إذا ذهبوا إلى منى فإن الأصل أنهم يستقرون في منى ولهم مساكن وهم لا يحتاجون لجلب المصابيح أو الشموع. وأما في منى في مزدلفة فإنهم يحتاجون لذلك لأنهم يكونون في مزدلفة في الليل فيحتاجون لهذا الإيقاد. وليس المقصود أن هذه سنة، ولهذا لم تذكر في كتب المناسك، ولعل شيخ الإسلام إنما أراد إذا احتاج الناس إلى هذا، إذا احتاج الناس إلى هذا، لا أن يكون هناك إيقاد في ليلة مزدلفة على اعتقاد أن هذه سنة. والآن يسر الله عز وجل الأمور بما تقدمه هذه الدولة، وفقها الله يعني العناية بالمشاعر وبإضاءتها وتقديم الخدمات فيها. ثم قال: وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة، لأن منى يستقرون فيها ولهم مسكن فيها والغالب أنها مهيئة، وكذلك عرفة فإنهم يأتونها بنهار فلا يحتاجون إلى الإيقاد، وأما في مزدلفة فقد يحتاجون إلى هذه المصابيح والشموع حتى يعني يقضوا حاجاتهم في تلك الليلة التي يبيتونها في مزدلفة.
قال رحمه الله: ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي، وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس.
قال: ويسيرون منها إلى نمرة عن طريق ضب. يسيرون إلى نمرة وهي بالقرب من عرفة وليست من عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل نزل في نمرة على طريق ضب، هذا الطريق المعروف بهذا الاسم ويعرف الآن بطريق القناطر، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق، فليسيرون من هذا الطريق. وأما مع وجود الآن المشقة ووجود يعني التنظيم في السير الذي ينظمه ولاة الأمر، فينبغي اتباع إرشادات يعني ولاة الأمر في هذا، لأن كما ذكرنا في الدروس الماضية يعني تحقيق السنن بأذية المسلمين أو بالمشقة فإنه غير مشروع، فهذا إذا تيسر الإنسان. أما مع وجود المشقة والزحام فلا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه وعلى غيره. قال: من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون بها إلى الزوال، والزوال هو وقت الظهيرة وتوسط الشمس من منتصف السماء، وأن يكون ظل كل شيء تحته، ويتأكد يعني يوم عرفة بزوال الشمس. وعشية عرفة ورد ما ورد فيها من الترغيب، وهي أفضل من صبيحة عرفة، وإن كان اليوم كله يوم عرفة، لكن يتأكد الوقوف والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في هذا المكان في نمرة وحتى زالت الشمس، ثم خطب في أصحابه، ثم بقي على راحلته حتى غربت الشمس ثم دفع. قال: ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي، يعني يسيرون من نمرة إلى بطن الوادي، وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة، صلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم وخطب فيهم. وثم وهذا المكان هو ببطن عرنة، وهو ليس بمكان للوقوف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيه حتى الزوال ثم دخل عرفة. قال: وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا، وهو المكان الآن الذي فيه المسجد، وهو مسجد نمرة. وهذا المسجد إذا تمكن أن يصلي مع الإمام فهذا أفضل، لأن الصلاة مع الإمام سماع الخطبة هو أفضل، وإن لم يتمكن وصلى في المخيم صلوا جماعة فإنهم يصلون في مخيمهم، وليس بواجب أن يأتوا إلى المسجد، وإن لم تحصل هناك مشقة وأتوا إلى المسجد فهذا أفضل وأحسن. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة.
نعم، قال فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا، يجمع ويقصر، يجمع بين الظهر والعصر ويقصر كل صلاة، صلاة الظهر يقصرها إلى ركعتين وكذلك العصر، وهذا الذي يسمى بالجمع والقصر، يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ويقصر بينهما، وهناك جمع فيه قصر لإحدى الصلاتين كالجمع بين المغرب والعشاء، ولكن المغرب على هيئتها لا تقصر، وإنما تقصر الصلاة الرباعية، فصلاة الظهر والعصر يصليها يعني في عرفة، ثم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا. هنا يشير شيخ الإسلام إلى مسألة تكلم فيها بعض أهل العلم، وأن أهل مكة هل يقصرون أم لا، لأنهم في بلدهم، فقال يصلي أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، جميع الحجاج يصلون خلف الإمام قصرا وجمعا ولا يتمون صلاتهم، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره ووجه الناس وأرشدهم، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن، يؤذن أذانا واحدا، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، يقيم للظهر ويصليه ركعتين، يقصر الظهر إلى ركعتين، ثم يقيم ثم يصلي العصر، وهذا حتى يتهيأ بعد ذلك للدعاء وللتضرع لله عز وجل. قال المصنف ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، كذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، يعني هذا عام في جميع الحجاج أنهم يقصرون ويجمعون، يقصرون في عرفة، يقصرون ويجمعون في عرفة وفي مزدلفة، ويقصرون من غير جمع في منى، وأهل مكة مع الناس يقصرون كما يقصر الناس، ويجمعون ويقصرون كما يجمع ويقصر الناس، لا يتميزون بشيء، حكمهم حكم غيرهم من الحجاج. نعم.
قال رحمه الله وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة.
نعم، هنا يبين أن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين بعرفة ومزدلفة وفيهم أهل مكة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه يأمرونهم بالإتمام، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وإنما هذا ورد في قيل في فتح مكة عندما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلى وقال لهم إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، والحديث هذا أيضا من أهل العلم أن يضعفه، وعلى كل حال فالمقصود أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في عرفة وفي مزدلفة لم يقل لمن كان معه من أهل مكة أتموا صلاتكم، فدل على دخولهم في عموم الحجاج أنهم يصلون ولا يتمون، ولهذا قال ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، يعني من حكى عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن خلفائهم أنهم أمروا الناس بذلك فقد أخطأ في هذا. نعم.
ما توجيه قول المؤلف يعني يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى، ما توجيه هذا الكلام؟
كيف؟
أنه يقول يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى، هل منى فيها جمع؟
لا يقصد أنهم يقصرون، إنما الجمع يكون في عرفة وفي مزدلفة، وأما في منى فإنهم يقصرون ولا يجمعون، يقصرون ولا يجمعون. نعم.
قال رحمه الله: وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
هنا يشير أن شيخ الإسلام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في مكة، وهو في حجه لم ينزل بمكة، وإنما خرج إلى، يعني لم يصلي بهم في مكة، وإنما خرج إلى عرفة، إلى منى، ثم إلى عرفة ومزدلفة، ثم رجعوا معه ولم يقل لهم ذلك، فدل على أن أهل مكة أن حكمهم حكم غيرهم من الحجاج، أنهم يقصرون كما يقصر الإمام ولا يتمون. نعم.
قال رحمه الله: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال: منى مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد.
قال: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، يعني لم يحد السفر بمسافة معينة ولا بزمن، مثلا يقال يوم وليلة أو يوم أو نصف يوم، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه حتى يقال أنه يتم، أو أنه كان بمنى فهو في بيته في أهله يتم. قال: ولهذا قال منى مناخ من سبق، والمناخ هو مناخ الإبل، يعني عندما تكون في مكان فإن بقاها في ذلك المكان يسمى مناخ، ويقصد بذلك أن من سبق إلى مكان فهو أولى به أن ينيخ الإبل في هذا المكان، وهو أولى به من غيره. قال: ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. هذا في توجيه إتمام عثمان رضي الله عنه، أنه أتم لأن الناس سكنوا في منى، وكان يرى أن المسافر من حمل الزاد وهو الطعام، والمزاد ما يحمل فيه الطعام. وإتمام عثمان اختلف فيه، وقيل إنه خشي أن الناس يظنون أن الصلاة على ما يصلي في منى، وقيل أنه جاءه أعرابي وقال: ما زلت أصلي الصلاة على ما صليت معك، أصلي ركعتين، فأتم حتى يبين للناس أن الصلوات الرباعية هي على هيئتها، وإنما هذا قصر في الحج. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين، ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة.
قال: ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة، فهذه السنة، بعد أن يفرغ من الخطبة ومن الصلاة ويصلي يدخل إلى عرفة، لأن الوقوف يكون في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى أن الوقوف يكون في عرفة، قال: وارفعوا عن بطن عرنة، لأنها ليست من عرفة، ولهذا مقدمة المسجد الآن ليست من عرفة، لهذا ينبغي للحجاج أن يتنبهوا، وهناك علامات يعني موضوعة تتبين بها حدود عرفة. قال: لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة، لا يكاد، يعني الناس يذهبون إلى نمرة ثم بعد ذلك يدخلون إلى عرفة كما هو الحال في هذه الأزمان. ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين، يدخلون إلى عرفات مباشرة ولا يذهبون إلى نمرة. وطريق المأزمين هو طريق إلى عرفة، والمأزمين هو مثنى مأزم وهو الطريق الضيق، وهو الطريق الذي يسلكه الناس في ذهابهم إلى عرفة. هناك تعددت الطرق ويدخلونها قبل الزوال، يدخلونها قبل الزوال بخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلها بعد الزوال. ولكن ليس في هذا محذور، لأنه أصبح الآن يشق على الناس انتقالهم يعني من النمرة إلى عرفة لكثرة الازدحام، فدخولهم إلى عرفة لا شيء فيه، ولكن المهم هو أن يبقوا في عرفة حتى غروب الشمس، لا يدفعوا منها حتى تغرب الشمس. قال: ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، يعني منهم من يذهب إلى عرفة ليلا يعني في ليلة التاسع، كما يفعل بعض الناس الآن، يذهبون إلى عرفة قبل اليوم التاسع من الليل الذي ينبغي أن يبيتوه في منى، يذهبون إلى عرفة قبل التعريف، يعني قبل الذهاب إلى عرفة، قبل الذهاب إلى عرفة. التعريف والذهاب إلى عرفة، قبل الذهاب إلى عرفة في اليوم التاسع. وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج، يعني الحج جاء صحيح وفعلهم هذا مجزي، لكن فيه نقص عن السنة، فيه نقص عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يعني هذه السنة وينبغي أن يحرص عليها. ولكن من لم يتمكن من تأدية السنة فإن حجه صحيح، لكنه أنقص من حج الذي أدى السنن كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع.
نعم، تقدم التنبيه هذا، وهذا مما كرره المصنف بعد أن ذكره في ما مضى ليؤكد على هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس، ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة.
قال: ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس. الوقوف بعرفة أو يوم عرفة فيه ركن وواجب. الركن هو الوقوف بعرفة، ولو وقف للحظة أو لساعة فقد أدى الركن، ثم يجب عليه إذا وقف في النهار أن يقف حتى تغرب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه فدية أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرام. وأما من وقف بليل فإنه يجزئه أن يقف بعرفة ولو لساعة ثم يذهب، يعني من جاء بعد أن غربت الشمس من اليوم التاسع ووقف في عرفة في الليل، وهي الليلة التي يقوم فيها الحجاج في مزدلفة، فإن هذا يجزئه ويخرج مباشرة. وأما من وقف في النهار فلا بد أن يبقى حتى تغرب الشمس. ثم من كانت له حاجة وهو بعرفة وخرج قبل غروب الشمس فإنه له حالان: إما أن يخرج ويرجع ويبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، هذا لا شيء عليه، وإن كان الأولى أن يلزم عرفة حتى يعني لا يزحم بعد ذلك في الدخول إليها ويتعذر عليه. وأما إذا خرج منها قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها فإن هذا قد قصر في واجب من واجبات الحج. ومن الملاحظ على بعض الحجاج أنهم قبيل الغروب يتدافعون إلى الحدود، ثم لربما زحموا على ذلك فخرجوا، وهذا يحصل من الكثير، وأفواج يعني كثيرة من الحجاج، ويوجهون من قبل التوعية ومن قبل هيئة الأمر بالمعروف ومن قبل المحسنين، ولكنهم لا يقبلون، وهذا تفريط يعني من هؤلاء الحجاج. يجب عليهم الوقوف حتى تغرب الشمس، ثم الدفع من عرفة يكون بعد غروب الشمس. قال: يخرجون إن شاء بين العلمين وإن شاء من جانبيهما. والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، يعني بين حدود عرفة ومزدلفة. ومن أي مكان خرجوا من عرفة والتجهين إلى مزدلفة أجزأهم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو أصغر، هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة.
نعم. قال: ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، يجتهد في الذكر وفي دعاء الله عز وجل عشية عرفة. وعشية عرفة يعني لها فضيلة عظيمة، وقد ورد في الحديث إن الله لا يدنو من عباده عشية عرفة، وإنه لا يباهي بهم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولهذا استحب بعض أهل العلم الشعث في الحج، وأن لا يصلح شيئا حتى يتحقق فيه ذلك الوصف. وعشية عرفة هي من الأوقات الفاضلة العظيمة، ولهذا ينبغي الاجتهاد في الدعاء في هذه العشية، وأن يكون على هيئة حسنة في تضرعه لله عز وجل، ويستحب له أن يكون متطهرا وأن يستقبل القبلة، ولا يشترط للوقوف بعرفة أن يكون واقفا كما يظن البعض، بل كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام منهم من لربما يستحب له الوقوف إذا كان ممن يحتاج الناس إليه حتى يراه الناس، ومنهم من إذا جلس لربما وجد الراحة، لكن الوقوف أنه لا يشرع، لا يستحب لكل أحد، فيستقبل القبلة ويتضرع إلى الله عز وجل ويذكر الله ويقرأ القرآن، ويجتهد في هذه العشية أن لا يضيع دقيقة منها، على خلاف ما عليه بعض الحجاج هداهم الله الذين يقضون هذه الأوقات في التقاط الصور وفي الأحاديث التي تمضي هذه الساعات عليهم وهم في غفلة عنها. وهذا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الحاج منذ أن خرج إلى بلده إلى أن يرجع، أن يحرص على عشية عرفة، لأن هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو ركن الحج الأعظم الذي من فاته فاته الحج. ولهذا ينبغي الاجتهاد في يوم عرفة في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأن يكون المسلم حريصا على كل دقيقة من عشية عرفة، يدعو الله ويتضرع إليه ويستغفر الله عز وجل من ذنوبه، ويسأل من خيري الدنيا والآخرة، ويصدق توبته مع الله عز وجل. فإن هذا اليوم يوم عظيم، والله عز وجل يتجلى لعباده ويغفر لهم ويمن عليهم بالمغفرة ويعطيهم ويهبهم لخروجهم إليه في ذلك الصعيد العظيم الذي يتضرعون فيه لله عز وجل. قال المصنف: إنه ما رؤيا إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة. هذا يغيظ إبليس، لأنه يرى من فضل الله وكرمه ويمن على عباده لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إلا ما رؤيا يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. يقول: ليس هناك يوم أشد عليه يعني بعد يعني يوم بدر من يوم عرفة، لأن يوم عرفة يوم عظيم، ولهذا الشيطان يخنس، وما رؤي أذل ولا أحقر منه في مثل هذا اليوم إلا في يوم بدر، فإنه أعظم خذلانا وإذلالا، لأن الله عز وجل أظهر الحق. ولهذا يوم بدر هو يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأظهر الله دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة من الله عز وجل ومغفرة الله عز وجل لعباده، وكثرة ما يمن الله عز وجل به على عباده من التوبة والمغفرة وما يعطيهم وما يغفر لهم من الذنوب. قال إلا ما رؤي يوم بدر، يعني هو في يوم بدر أدل وأحقر، فإنه رأى جبريل يزع الملائكة، أي رأى جبريل يقوم على الملائكة في يعني تهيئتهم للقتال وفي القيام عليهم للقتال مع المؤمنين. ومعنى يزع يقوم أو يقيم، كما جاء في الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يقيم من الدين بالسلطان ما لا يقيم بالقرآن. فكذلك جبريل كان يقوم على الملائكة وكان يهيئهم للقتال ويقوم على أمرهم حتى يقاتلوا مع المؤمنين. فكان هذا هو شديد على إبليس لما يرى من قتال الملائكة وجبريل عليهم السلام جميعا يقاتلون مع المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: ويصح وقوف الحائض وغير الحائض.
نعم، قال ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، يعني أن هذا اليوم هو يوم عرفة يصح فيه وقوف الحائض، فلا حرج على المرأة إذا حاضت أن تقف في عرفة ولا تمنع من الوقوف كما منعت من الطواف، بل تقف بعرفة ووقوفها صحيح ودعاؤها صحيح، والله عز وجل يتقبل منها كما يتقبل من غيرها في ذلك اليوم، لأنه لا يشترط لهذا اليوم طهارة، وإن تطهر من يستطيع ذلك فهذا أحسن وأكمل، وإن لم يتمكن فإنه لا حرج. وكذلك غير الحائض من النساء يعني الطاهرات واللواتي لم يأتيهن الحيض، وكذلك غير الحائض من المحدثين الذين يعني يحدثون الحدث الأصغر، فإنهم لا يشترط لهم التطهر من الحدث، ولكن من استطاع أن يتطهر من الحدث الأصغر ويتوضأ حتى يكون متهينا للقراءة ويكون على في دعائه على وضوء فهذا أفضل وأحسن. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس.
قال: ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، يعني يجوز للحاج أن يقف ماشيا وراكبا، يعني حتى لو أنه لم يستقر في عرفة وإنما كان يمشي أو يبحث عن مكان حتى غربت عليه الشمس فوقوفه صحيح. وكذلك راكبا يركب دابته أو سيارته فإن وقوفه صحيح. وكذلك لو جلس ولم يركب فإن وقوفه صحيح. وكذلك لو نام في عرفة فإن وقوفه صحيح. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، يعني هذا الشيء المجزي أنه يقف بعرفة على أي حال، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب ووقف راكبا، يعني من كان حاله أن الناس يحتاجون إليه مثل العلماء الذين يفتون ومن يوجهون الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تحتاج إليه الأمة، ولهذا وقف راكبا يراه الناس، ولهذا نقلوا هديه ووقوفه وتضرعه إلى الله وكيف كان، لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم بارزا ركب بعيره بينهم يرونه. قال الشيخ الإسلام: فمن كان الناس يحتاجون إليه فوقوفه راكبا هو أنفع للناس، ولهذا يكون الركوب في حقه أفضل. أو كان يشق عليه ترك الركوب، يعني مثل أن يشق عليه ترك الركوب مثل رجل كبير يعني يضره لو أنه نزل ثم صعد، فهذا الرفق بنفسه أن يرفق بنفسه في ركوبه هو أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل، هذا باختلاف الناس. وهذا مما يدل على أن الحكم المطلق، يعني هناك فضيلة تتعلق بالحكم المطلق، فقد يقال الركوب أفضل أو المشي أفضل أو الجلوس، هذا باعتبار الحكم، لكن هنا لم يتعين شيء. ثم أحوال الناس يتفاوتون بحسب ما يقوم بهم، فليس كل عمل دلت النصوص على فضله بحكم الإطلاق يكون أفضل في حق المعينين. ولهذا سئل الشيخ الإسلام عن أفضل ما يقام به الليل، هل الصلاة أم القراءة أم الذكر أم الدعاء؟ قال أفضل ذلك الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. قال لكن الناس يختلفون فيما يحسنون وما ينشطون له، فإذا كان ينشط للقراءة ويجد فيها من الخشوع ما لا يجده في الصلاة التي لا ينشط إليها فالقراءة في حقه أفضل، لأن العمل الذي يؤديه على وجه الإتقان هو أفضل من العمل الذي يؤديه على وجه الخلل ولو كان الأول باعتبار جنسه أفضل. فهذا بمراعاة بين التفاضل في العمل باعتبار أحوال الناس وباعتبار ما يقدرون عليه وما يحجزون عنه. قد يكون الراكب أحيانا يشق على نفسه وعلى الناس، وقد يكون هذا أيسر له وللناس وأنفع له وأنفع للناس، فالعبرة بالمقاصد الشرعية التي يتحقق بها ركوب فلان أو نزوله ومشيه أو جلوسه. قال ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا بل يدعو الرجل بما شاء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين دعاء خص به يوم عرفة، وأما الذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ما يقال في يوم عرفة، فهو ذكر مخصوص بيوم عرفة، ذكر مخصوص بيوم عرفة. ولعل المصنف أنه لم يخصص هذا بدعاء يعني كما يظن بعض الناس أو كما يوجد مع في بعض الكتب هناك أدعية، أما هذا الذكر فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي الحرص عليه وأن يكرره المسلم وأن يحرص على تكراره حتى يحصل له ذلك الأجر. وأما الدعاء فإنه يدعو بما شاء ويحرص على الأدعية الجامعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموطن. قال وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس، يعني هذا مما يتأكد فيه الذكر والدعاء حتى غروب الشمس، ويكون ذلك بهذا يكون الانتهاء يعني من يوم عرفة عند غروب الشمس فيدفع منها إلى مزدلفة. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.